ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين، والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين.
وصلي وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، ففي هذا المقطع بيّن الشيخ رحمه الله مذهب النفاث، نفاث الصفات في صفات الله تعالى، فقال: ومذهب النفاث من هؤلاء أي المتكلمين في الرب سبحانه وتعالى أنه ليس له إلا صفات سلبية، صفات سلبية، أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة. فالصفات السلبية هي التي تصدر بالنفي، كلا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوق ولا تحت، ولا حي ولا قيوم وما إلى ذلك. وهذه الصفات نفوها عن الله عز وجل لما اعتقدوه من أن إثبات الصفات يقتضي التنفيذ، ولشبه عندهم يشير إلى بعض الشيخ رحمه الله في كلامه. الثاني أو إضافية، وهي الصفات التي لا يعقل معناها إلا بغيرها، فلا تفهم إلا بواسطة. وقيل إن الصفات الإضافية هي الصفات، هي كل صفة فعلية متعدية، يكون الفعل فيها متعدي إلى مفعول. فقالوا: لا نفهم السمع إلا صفة السمع إلا بأثره، وهو أنه يسمع، ولا البصر إلا لأنه يبصر، أو مركبة من الصفات السلبية والإضافية. وهذا أيضا جمع بين النفي والإثبات. وهؤلاء النفاث لصفات الله عز وجل ينقسمون في الجملة إلى أربعة طوائف. الطائفة الأولى الذين أثبتوا الأسماء وبعض الصفات ونفوا حقائق أكثرها، وهؤلاء هم الأشاعرة والماتريدية، والذين يسميهم بعض أهل العلم مثبتة الصفات. والطائفة الثانية هم من يثبت الأسماء دون الصفات، فيقولون: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهؤلاء هم المعتزلة. والطائفة الثالثة هم الذين يصفون الله عز وجل بالنفي مجرد عن الإثبات، ويقولون: إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، أي لا يوصف بصفة، فلا يقال نعم، فلا يوصف بصفة إنما يوصف بالنفي، فلا موجود ولا حي ولا خارج العالم ولا داخل العالم، وهؤلاء هم الجهمية. والطائفة الرابعة هم غلاة الجهمية والذين سلكوا مسلك وصف الله الجمع بين النفي والإثبات في وصف الله عز وجل، هم يجمعون بين النفي والإثبات في صفات الله عز وجل، فيقولون موجود ولا موجود. هذا مجمل أقوال هؤلاء في باب الأسماء والصفات. وهؤلاء المتكلمون عملوا على تقسيم الصفات إلى أقسام كثيرة، فيقسمون الصفات إلى صفات سلبية وصفات ثبوتية، إلى صفات معنوية وصفات ذاتية وصفات اختيارية، وتقسيماتهم كثيرة جدا لمن طالع كتبهم. وهذا خلاف منهج السلف رحمه الله، فإن السلف لم يسلكوا هذا المسلك في صفات الله عز وجل، إذ أن طريقهم في باب الأسماء والصفات طريق واحد لا يختلف. لكن هؤلاء لما فرقوا بين الصفات فأثبتوا بعضها ونفوا بعضها وأولوا بعضها، احتاجوا إلى هذه التقسيمات ليبرروا تصرفاتهم وتحريفهم في باب الأسماء والصفات. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهم الذين بعث إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم إليهم، يعني الصابئة، مذهب النفاة من هؤلاء يعني من الصابئة، فيكون الجعد قد أخذها، يعني أخذ مذهبه في باب الأسماء والصفات وما يجب الله عز وجل في ذلك عن الصابئة والفلاسفة، وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، يعني كمالها وتقعيدها وتنظيرها، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السنية بعض فلاسفة الهند وهي تلقى بالهند تعتقد ما ذكره الشيخ، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى التسليات، فما لا تدركه الحواس لا يثبتون، فهم على هذا ينكرون جميع الغيبيات. وهم أيضا من عقائدهم تناسخ الأرواح وإنكار الصانع وما إلى ذلك من العقائد المنحرفة. فهذه أسانيد الجهل، يعني هذه أسانيده في العلم وما ذهب إليه من نفي صفات الله عز وجل ومخالفة السلف فيما ذهبوا إليه، ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين. ثم قال: والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين. وعلى هذا يتبين أو بهذا يتبين ضلال طريق هؤلاء، وأنهم قد أخطأوا سبيل الرشاد. ثم بعد ذلك
قال رحمه الله: ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية زاد البلاء، مع ما ألقى الشيطان في قلوب الظلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود المئة الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم، في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورس في كتابه التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء، مثل أبي علي الزبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم، هم بعينها التأويلات هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء، فإنما بين أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله أحد أئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله بالتوحيد، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته، ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة بطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى،
شيخ رحمه الله بعد أن قرر فيما سبق أصل مقالة التعطيل الاستشهاد وأنها مأخوذة عن اليهود والمشركين وضلال الصابئين والفلاسفة، وبين مذهب الصابئين في باب أسماء الله عز وجل وصفاته، وبين صلة أئمة الضلال والانحراف في باب أسماء الله عز وجل بهذه الفرق والطوائف الضالة، انتقل في بيان التسلسل التاريخي لهؤلاء، فقال ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المئة الثانية زاد الضلال، فاجتمع شر إلى شر، الشر الأول وهو التلقي عن هؤلاء قبل أن تعرب الكتب، والشر الثاني هو تعريب كتب اليونان والروم فيما يتعلق بالعلوم الإلهية، زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء، يعني ما كان في قلوبهم من الشبه والريب التي جاءت هذه الكتب فقعدتها وقررتها ونظرتها، فكانت هذه الكتب بمثابة التقرير والتقعيد والتنظير لتلك الشبه التي فرت في قلوبهم وتلقوها عن الضلال من الصابئين واليهود والمشركين والفلاسفة وغيرهم. قال ولما كان في حدود المئة الثالثة انتشرت هذه المقالة وهي مقالة التعطيل ومقالة الجهل والنفي والتحريف في باب أسماء الله عز وجل وصفاته، التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية نسبة إلى الجهل بن صفوان بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته ممن سار على طريقته وسلك منهجه في باب تحضير الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته. قال وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم كثير في ذمهم وتضليلهم، فالأئمة تصدوا لهم في أوان بزوغهم وفي أوائل ظهورهم، ليبين أن السلف رحمهم الله قد حذروا الأمة وبينوا لها طريق ضلال هذه الطريقة، وأنها لا توصل في باب معرفة الله عز وجل إلا إلى الحيرة والاضطراب والضلال. ثم قالوا هذه التأويلات الموجودة اليوم في أيدي الناس، تكلم الشيخ رحمه الله عن التأويلات الموجودة في زمانه، قال مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر ابن فورس في كتاب التأويلات، وهذا كتاب مطبوع بطبع يعني بأسماء كثيرة، من أشهرها مشكل الحديث وبيانه، ذكر فيها الأحاديث صحاحا وضعافا، وأولها على طريقته فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. وذكرها أبو عبد الله محمد ابن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، وهذا الكتاب كتاب له شأن كبير عند المتكلمين. قرر فيه الفخر الرازي الإمام الكبير المعروف في علوم شتى، قرر فيه ضلالات كثيرة وانحرافات عديدة مخالفة لطريقة السلف. فرد عليه الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب جليل عظيم النفع اسمه نقض التأثير، وهو كتاب مقصود ويعمل على تحقيقه العام. ويوجد كثير منها، أي من هذه التأويلات التي في أيدي الناس في ذلك الوقت وإلى وقتنا هذا، يوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء، مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي، وهؤلاء كلهم ضلال في باب أسماء الله عز وجل وصفاته. فالجبائي والهمداني والبصري معتزلة، بل هم من أئمة المعتزلة، وابن عقيل سنذهب لمذهب الأشعري، إلا أنه مال في كثير من أقواله إلى المعتزلة كحال أكثر الأشاعرة، فإن متأخر الأشاعرة سلكوا في كثير مما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته مذهب المعتزلة، وأبي حامد الغزالي وغيرهم ممن عرف عنه التأويل واشتهر. هؤلاء هي بعينها، يعني التأويلات المذكورة في كتب هؤلاء هي بعينها تأويلات بشر المريسي، فهي مأخوذة عنه، منقولة متلقاة منه، وهو قد أخذها من كتب اليونان وورثها عن الأئمة الضلال كالجهم وكجهل بن صفوان والجعد بن درهم وغيره. قال: وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، قد يوجد في بعض كلام هؤلاء ما يفهم منه رد التأويل أو رد بعض التأويلات التي نقلت عن المتقدمين، وإن كان ولهم كلام حسن في أشياء، وهذا من الإنصاف والعدل، فهؤلاء لهم حسنات في بعض الجوانب، إلا أن ما أتوا به من الشر وما قرروه كثير. فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ليبين الصلة بين ما انتشر في أيدي الناس من الضلال في باب أسماء الله وصفاته، وبين الضلال الذي كان في عهد السلف الذي أتى به الجعد والجهل ومن سار على طريقهم وسلك مسلكهم. ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي، أحد الأئمة المشاهير في زمن البخاري، صنف كتابا وسماه نقض عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله من التوحيد. وهذا الكتاب مشهور معروف مطبوع، فيه خير كثير، رد فيه على شبهات المزيسي، وبه يتبين أن أكثر التأويلات التي شاعت في كتب المتأخرين من المتكلمين متلقات عنه مأخوذة منه. قال: حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها، أي أحكم وأرسخ في هذه الشبه وهذه التأويلات وهذه الضلالات، وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم يعني هذه التأويلات من جهته، ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وهي الطريقة التي سلكها بشر ومن بعده، وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم. نعم. وعلم أن هذه أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسي، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفتوى يعني هذه الفتوى التي يكتبها الشيخ لا تحتمل البسط في هذا الباب، يعني في باب تقرير شبه هؤلاء وتأويلاته وبيانها والرد عليها، وإنما أشير إشارات إلى مبادئ الأمور. وقد أحسن رحمه الله في بيان أصل هذه المقالة وكيف استقرت وانتشرت بين المسلمين، وهذا كلام النبي قد لا تجده في غير هذا الموضع، فهو تتبع تاريخي دقيق لبدعة التعطيل في باب أسماء الله عز وجل وصفاته، وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يصبر وينظر. نعم.
أحسن الله إليك. فقال رحمه الله تعالى: وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكرها هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن للالكائي والإبانة لابن بطة والسنة لأبي ذر الهروي والأصول لأبي عمرو الفرمنكي وكلام أبي عمر بن عبد البر والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن مندة ولأبي أحمد العسال ولأبي أحمد العسال الأصبهانيين، وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة وكلام أبي العباس بن سريج والرد على الجهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر بن الأثرم والسنة لحنبل وللمروزي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن سعيد ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل ذلك لعبد الله بن مبارك وأمثاله وأشياء كثيرة. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين، ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
في هذا المقطع قال الشيخ رحمه الله: كلام السلف في هذا الباب، يعني في باب الأسماء والصفات وبيان المنهج السليم، موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكرها هنا إلا قليلا منها، وذكر جملة من الكتب، وأثر هذه الكتب ولله الحمد مطبوع موجود بين أيدي الناس، يقف من خلالها المؤمن على صحة طريقتهم وسلال منهجهم ومخالفته لمنهج هؤلاء المتكلمين. يقول: وعندنا بعد أن ذكر رحمه الله كلام السلف، وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكر في تقرير صحة ما ذهبوا إليه وفي تقرير بطلان طريق النفاة، فاجتمع الشيخ من الأدلة السمع والعقل والسمع ومذهب السلف أو إجماع السلف والأدلة العقلية. ثم قال وأنا أعلم، وهذا فيه تنبيه أن هذه الأدلة التي ذكرها من السمع ومن كلام أم كلام السلف ومن الأدلة العقلية لا تسلم عند هؤلاء من بعض الشبهات التي يوردونها على هذه الأدلة. قال وأنا أعلم أن المتكلمين المفاهم لهم شبهات موجودة يعني قائمة يثيرونها ويرددونها، ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى لأن الفتوى صغيرة، وليس المقصود بسط كلام هؤلاء وتقريره، فإن الشيخ قد قام بذلك في كثير من مؤلفاته. فمن نظر فيها يعني في هذه الشبهات وأراد إبانة ما ذكره من الشبه فإنه يسير. وقد بسط رحمه الله هو وغيره من الأئمة هذه الشبه والرد عليها وتفيدها، وكان له في هذا رحمه الله قصد السبب. والواجب على المؤمن أن يبعد عن شبهها عن شبه هؤلاء، لكن إن طرأت عليه وألجئ إلى النظر فيها فلا بأس أن ينظر فيها وأن يفندها، وإلا فالأصل أن يقي المؤمن نفسه هذه الشبه وأن لا ينظر إليها إلا إذا دعت الحاجة، كأن يكون في مقام المناظرة أو في مقام بيان ضلال هؤلاء وشبههم، وإلا فالأصل الابتعاد عن الشبه لأن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة، لا سيما إذا لم ترسخ قدم المرء في العلم بما كان عليه السلف من إثبات ما يجب لله عز وجل من الصفات والأسماء ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أصل هذه المقالة بعد هذا العرض لطريقة هؤلاء أتى بالخلاصة والعلة في سياق هذا التسلسل التاريخي وبيان أصل هذه المقالة، فقال فإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين؟ مغضوب عليهم الذين علموا ولم يعلموا، والضالون الذين لم عملوا بلا علم واعتقدوا بلا بينة ولا هدى. وقد أمرنا أن نستعيذ بالله من طريق هؤلاء ويدع سبيل الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو الصراط المستقيم المسؤول في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهذا الصراط لا يقوم إلا على العلم الصحيح والعمل الصالح، فهذا هو الصراط الذين أنعم الله عليهم. كيف يتوب لمن علم أصل مقالة هؤلاء أن يدع الطريق القويم ويسلك مسالك المغضوب عليهم والضالين؟ وبهذا يكون قد فرغ الشيخ رحمه الله من المقدمة التي قرر فيها صحة ما ذهب إليه السلف وبطلان ما سلكه الخلف من في باب أسماء الله عز وجل وصفاته. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.